قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان. وكنا وقوفا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكنا قد تحدثنا عن وجه المناسبة بين هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث وبين ذلك الحديث الذي ساقه تحت تلك الترجمة، ثم تكلمنا عن ترجمة موجزة لبعض رجال هذا الإسناد كما هي العادة، ونتم الليلة ما بقي من ذكر تراجم رجاله. فقد تكلمنا عن سليمان بن حرب وعن شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا أثناء ترجمة شعبة، وشعبة ترجمته مطولة، ولكن كنا نقتصر منها على بعض النبذ تذكيرا للناس بشأنه وتحميسا لهم لمثل أمره وتعريفا للناس به وإلحاحا بذكره على أسماعهم حتى تقر أخباره في قلوبهم. وهذا الواجب صراحة مع هؤلاء الكفار، أن يعني يعاد ذكرهم بالليل والنهار لترسخ أخبارهم في قلوب بني آدم فيتخذوهم قدوة ومثلا، وهم أولى الناس بذلك. وقد نجح أعداء الإسلام في الإلحاح بأسماء من لا يسوون شيئا على مسامع الناس بالليل والنهار حتى صيروهم قدوات، فصار الاهتمام والتلميع مستمر لأناس تحت الأقزام، ليسوا أقزاما، يعني لو احنا قلنا فيهم أقزام نكرمهم، هم أقلنا الأقزام، لا ينبغي أن يذكروا أصلا، لكن تواطأ أعداء الإسلام على تلميع هؤلاء الأقزام أو من دون الأقزام، وصاروا يتكلمون عنهم بالليل والنهار، أخبارهم في الصحف وفي الجرائد وفي الفضائيات، وتنشأ لهم المؤتمرات والبرامج الخاصة لسيرهم وأحوالهم والاطمئنان على أحوالهم، وشغلوا الناس بما لا ينبغي أن يشتغل به أصلا، حتى صار هؤلاء الطغام من هم دون الأقزام صاروا هم رموز المجتمع، وصاروا محط أنظار الناس، ومن يرجع الناس إليهم في كل شيء، ويشب الصغير على ويتمنى أن يكون مثل واحد من هؤلاء، وهم في الواقع من سقط المتاع، لا في العير ولا في النفير، ولكن شبر من حظ خير من قنطار، خير من ذراع من علم، كما كان يقول أبو الزناد، يقول شبر من حظ خير من قنطار أو خير من ذراع من علم. فنجح أعداؤنا بهذا، ورفعوا كثيرا من القاع، ممن لا يستحقون إلا القاع، وممن سيصيرون بعدما ارتفعوا هذا الارتفاع الزائف إلى مزابل التاريخ، شاءوا أم أبوا رفعوهم بكثرة الإلحاح على مسامع الناس بهم، ونحن أولى بذلك منهم، نحن أولى بأن نصبر على رجالنا وعلى أئمتنا، ونلح بهم بالليل والنهار على آذان الناس حتى يعرفهم الناس ويتعلقوا بهم شاءوا أم أبوا، لا سيما أن سير هؤلاء تشتمل على محاسن كثيرة وعلى عوامل جذب مثيرة، يعني الواحد منهم لو أردنا أن نسرد سيرته بحذافيرها لجلسنا عليها ليالي عددة ولا تنتهي، ولو وقفنا عند كل وقفة من وقفات حياته لاستلهمنا منها كثيرا، ولربما صار موقف من مواقف الواحد منهم نبراسا يضيء للواحد منا حياته كلها على إثر تصرف تصرفه أو عمل عمله أو طريقة أداها، لكن رزق هؤلاء الآباء الكبار بأبناء عققة ضيعوهم ضمن ما ضيعوا من مآثر وأمجاد تعب عليها الآباء، ثم سقطت إلى أيدي أبناء عاطلين عققة لا يلتفتون إلى هذا ولا يعتنون به أصلا، فيعني دفعا لهذا العقوق وردا لشيء من هذا الجميل، نحن لن نمل ولن نكل من تكرار سير هؤلاء، وليصبر الناس على هذا، فإنما الأمر في هذا الدهر يسير على هذا النمط، على حد ما يقول العوام، يعني الزن على الودان أكثر من السحر، أعداء الإسلام بيزنوا للنهار على وداننا بالباطل لقد ما أصبح الباطل حقيقة، وصرنا نتكلم في يعني نحن نقول الباطل يعني اسمح نكون جنبك، خدنا معاك، احنا خلاص يعني انت اصبحت واقع مسلم، بس خلينا جنبك، هو يرفض ذلك الباطل هذا الكلام الآن بسبب كما قلت التقصير في الإلحاح بعرض الحق. فشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي كان يقول حماد بن زيد عندما يحدث عنه، وحماد هذا أيضا ضخم جدا، حماد بن زيد كان يقارن بمالك بن أنس، الناس قد تعرف مالك لأنه صاحب مذهب فقهي مشتهر، لكن ربما لا يعرفون حماد بن زيد، حماد بن زيد كان في مثل يعني رتبة وقدر مالك بن أنس، كان يقارن به في الحفظ وفي الحديث وفي الإتقان رحمة الله على الجميع، وكان حماد إذا روى عن شعبة بن الحجاج كان يقول حدثنا الضخم عن الضخام، يعني هذا الضخم هذا الإمام العظيم جدا، ويحدثنا عن من؟ عن الضخام من التابعين من كبار العلماء، فهو لا يروي عن أي أحد، شعبة ما كان يروي عن كل من هب ودب، كان ينتقي جدا في مشايخه ورواته، وكان يعني ينظر جيدا وكان يفتش، بل هو أول من فتش عن الرجال بالعراق، أول من فتش عن العراق عن الرجال بالبصرة شعبة بن الحجاج، فسلك للناس مسلكا في التوثق، جعل بعد هذا للعراق اسما ضخما جدا في ديار الحديث، في ديار التي تعتني بعلم الحديث. فكان يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطامي، كونه ضخم أيضا هذا العلم كما قلنا وجلتي في العلم، وشعبة الخير لأنه كان رجل صالح كان أهل العبادة، كما كان يقول عمر بن هارون كان شعبة يصوم الدهر، وكما كان يقول أبو قطن ما رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه نسي، ولا سجد إلا قلت نسي، كان يركع يطيل الركوع جدا، يسجد يطيل السجود جدا حتى يقول الذي يراه أكيد نسي. ولهذا لما ذهب شعبة إلى مكة والتقى بمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي روى عن جابر الشهير أحد مشاهير الرواة عن الإمام عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومحمد بن مسلم هذا ابن تدرس أبو الزبير شعبة قبل أن يراه كان يتمنى لقياه، وكان يقول يعني أنا يعني مستعد يدفع أي شيء لو خير بين أن يفقد أحد أولاده وأن يرى محمد بن مسلم اللي هو أبو الزبير، لا اختار أن يراه لما أسمع عن لجلته في نفسه، كان عنده حاجة عظيمة أوي يعني من السماع عنه. لما راح شعبة ودخل مكة والتقى بأبي الزبير المكي لم يحدث عنه، روى عنه 400 حديث ولما رجع لم يحدث عنه بحديث واحد. إيه اللي حصل؟ ما مالك لا تروي عن أبي الزبير؟ سئل عن ذلك فقال لا يحسن يصلي، ما بعرفش يصلي. يا راجل، أبو الزبير المكي تلميذ جابر أحد التابعين الكبار ما بعرفش يصلي، وهو عالم أهل مكة وأحد كبار علمائها، ما بعرفش يصلي؟ طب قول حاجة تانية، قول يعني مثلا أي حاجة، قول غلط في حديث، قول كان يدلس على رأي من يرى أنه مدلس يعني، وفي هذه المسألة النزاع بين العلماء معروف، قول أي حاجة، لكن يقول لك والله ما كانش بعرف يصلي. فبعض أهل العلم قال ما هو شعبة لما يقيس صلاة محمد بن مسلم بن تدرس بصلاته يقول لك ما عرفش يصلي خالص. ليه؟ لأنه قطعا داخل لقى أبو الزبير يصلي كالناس، يصلي عادي يعني الصلاة المعقولة، يعني يقيم أركانها على الإطمئنان ولا يزيد على هذا ولا يطيل الإطالة التامة يعني، لكن يفعل الصلاة الصحيحة المقبولة شرعا إن شاء الله المستوفية للأركان والشروط والسنن والهيئات وكل شيء، لكن مثلا بيصلي في نص ساعة ولا حاجة الظهر زي الناس الطبيعي. لكن شعبة كان إذا دخل في الصلاة كما قال له أبو قطن يقول كان إذا ركع قلت أكيد نسي، يعني ممكن يدن ركع نص ساعة ويطيل الصلاة جدا. فهو لما يكون شايف نفسه وشايف محمد بن مسلم ده حاجة عالية قوي، وكان نفسه يقول لك نفسه يعني لو قالوا له ناخد عيل من عيالك ونوريك محمد بن مسلم يقول لك خدوا عيالي وشوف بس أبو الزبير، فهو كان عامل له في نفسه قدر عظيم جدا. فلما يروح يلاقيه يصلي عادي صلاة بقى زي الناس، مش بيغلبه هو نفسه في الصلاة مش أكتر منه يعني لا شك أنه يحبط. هذا كان يقول لا ما بعرفش يصلي، هي دي صلاة يا راجل؟ زي لو واحد كده كما قلت من الجماعة اللي بيصلوا مثلا في بخمس وست أجزاء في التراويح، راح مرة صلى ورا الجماعة حبايبنا اللي بيصلوا بإيه بالرحمن الله أكبر، هيقول إيه؟ وده بيلعبوا، دي مش دي لعب، دي مش صلاة، هم بيصلوا مش بيلعبوا ولا حاجة، الناس صراحة الناس بيصلوا والله أعلم أيهم المقبول يعني بلان بيقيم الأركان وخلاص. ويستقل شك أن التطويل أفضل من التقصير بهذه الصورة، وهذا منتقد جدا إن لم يكن يعني مرفوضا إن كان يؤثر على الأركان، لكن هو لما يشوفه ما يقول الراجل يقول ده بيلعب، روح تلاقيهم بيعملوا تنططوا بيلعبوا في الجامع، يقول لك الرحمن ويخلصوا التراويح كلها في ثلث ساعة، ده احنا بنقرأ بس الفاتحة في ثلث ساعة. فهي كان أمر نسبي يعني. فالراجل كان عابدا فذا في العبادة كما كان في الحديث، ضخما جدا كما يقول حمال بن زيد، كان في العبادة أيضا ضخما، كان يعني كما يقول أبو خطن إذا, إذا, إذا ركع قلت نسي، أكيد نسي نفسه. وكان مع ذلك رقيقا جدا كما يقول يحيى القطان تلميذه، يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان كان يقول كان شعبة رقيقا يعطي السائل ما أمكنه، ما كانش يرجع واحد قتله حد، أي حد جاي يسأله أي حاجة يديله اللي معاه. وسمع من 400 من التابعين، وحدث عنهم من التابعين سعد بن إبراهيم ومنصور بن معتمر والأعمش وأيوب السختياني وابن أبي هند وجماعة يعني. وكان شعبة عدوا للتدليس، أعدى أعداء التدليس، والتدليس كما شرحناه مرارا معروف أن الراوي الذي سمع من شيخه، راوي سمع من شيخه يأتي في بعض المواطن ويكونش سمعها من الشيخ وروح قايل عن الشيخ. طبيعي ان انا لما اسمع مثلا من الشيخ بقول حدثني الشيخ، سمعت الشيخ. فلو انا جيت مره غبت من مجلس الشيخ ما حضرتش وسمعت من صاحبي عن الشيخ، طبيعي اقول ايه؟ الاصل اقول حدثني صاحبي عن الشيخ. فبعض العلماء كان يتساهل في هذا الامر وكان يسقط الواسطه وروح قايل عن الشيخ مباشره ويشيل اللي في النص الاول، ده يسموه تدليس. ده مش كذب، لا مش كذب، لانه ما بقولش حدثني، بقول عن، وكلمه عن دي ما تحتملش السماع ولا حاجه، تحتمل هذا وغيره، مش نص في السماع يعني، مش زي سمعت، لو قال سمعت الشيخ وما سمعتش يبقى كذاب، لكن ما بقولش سمعت، بقول عن الشيخ. عن دي واسعه قوي، ممكن يكون سمع ممكن ما يكونش سمع، فهذا تدليس. وكان شعبه عدوا لهذا التدليس، حتى كان يقول لان ازني احب الي من ان ادلس، لان اخر من السماء احب الي من ان ادلس. كان اذا راى مدلسا لا يسمع منه إلا ما صرح فيه بالتحديث يقرره، لو كان من كبار شيوخه، حتى قال كفيتكم تدليس ثلاثة اللي قال يعني أي حد من المدلسين دولي أنا أروى عنه تأكدوا أنني ما رويت عنه إلا ما ثبت أنه سمعه من شيوخ، ما يقدرش يدلس معايا خالص، لأن هوقفه وأسأله وهرجعه وحققه، وكان ربما يغضب بعض الشيوخ بسبب ذلك، ممكن يزعلهم، لكن ما كانش عنده في هذا الأمر مجاملة يعني. وكان رحمة الله تعالى عليه مع ذلك كان يعني يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس، إن الحديث صراحة عايز وقت، وقت شديد جدا يعني، ما يصلحش فيه ربع يوم وثلث يوم والحاجات دي ما تجيبش، الحديث ده عايز واحد متفرغ له بكليته، كما قالوا هذا علم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم الحديث بالذات لا يعطيك بعضه، بعض ما فيه إنه طبعا هو ضخم جدا، حتى تعطيه كلك، تكون متابع جيد وقارئ جيد وعندك صبر على القراءة وعلى المراجعة وعلى التتبع والنظر في الأسانيد مع كثرتها، ممكن تجد مرة أن المرات الحديث الواحد لمئة أسناد ولا أكثر، وفيها كلام يعني، هذه الأسانيد فيها مخالفات وفيها اتفاقات وخلافات، فأنت عايز بقى تبقى عندك بال وتقعد كده تعمل الخريطة، تجيب بقى كده 10-15 لوحة جنب بعض وتعمل الحيطة كده على بعضيها وتقعد بقى ترسم عليها السكك الحديد دي، وفلان عن فلان وفلان خلافه وفلان وده عكسه وفلان، تقعد تلم في الحاجات دي كلها وتنظر بقى في أوجه الخلاف من الأرجح، وهل هناك مرجحات ولا لا، وفي قرائن تراجم هؤلاء الرواة وأحوالهم في شيوخهم وأحوال تلاميذهم فيهم، حاجة يعني تطول جدا، حاجة صعب، أمر في غاية العجب يعني، عايز وقت وعايز واحد مركز وعايز واحد متفرغ للحديث، لكن اللي قاعد مش فاضي دوت وعايز بقى يشتغل 5 شغلانات مع الحديث مش هيبقى بتاع حديث إطلاقا، مش هيتعلم حديث، هيبقى يعني ممكن يكون بيفهم في الحديث من بعيد، لكن المعمعة دي عايز حد ينزل البحر، عايز حد ينزل يقلع وينزل بقى ويتفرغ لهذا الباب. فشعبة يقول بعت من طلب الحديث أفلس، أفلس إنه هيبقى ليل نهار في الحديث مشغول بيه، مش عنده وقت الغير، ولو كان في وقت يبقى وقت يدوب قليل جدا على قد يأكله وعيشه مستور، ما هيبنيش عمارات ولا هيلم ولا هيود ولا هيجيب، بخلاف الفقه ساعتها والأيام دي برضو ليه وظائف يعني، الواحد لما يتعلم فقه كويس جدا كان ممكن يشتغل مثلا قاضي، يشتغل مفتي، يشتغل إمام وخطيب، يعني هيشتغل في أي حاجة هيلاقي شغلانة بالفقه، هيلاقي شغلانة. لكن لما يبقى محدث هيشتغل إيه؟ هيشتغل محدث؟ الناس والله مش عندها وظيفة اسمها محدث، فيحدث حسبة لله، يقعد بقى كده ويقعد في الجامع ويحدث الناس حسبة وما ياخدش حاجة، وعشان يقدر يبقى محدث قوي عايز طول الليل والنهار يكتب بالنهار ويحفظ بالليل، يبقى مش هيشتغل، يبقى هيفلس. عشان كده ابن شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، بعت قسط أمي ب7 دنانير، باع كل حاجة في البيت، ما كانش باقي بقى غير الطشت أعزكم الله، ما فيش حل، باع الطشت، وبعد كده كمان ما كانش بقى فاضي يعمل حاجة، كان كلا على إخوته، كان لي أخوان يعملاني في الصرف شغالين بتجروا يعني فلوس وكلام من ده، وكان هما بيصرفوا عليه، وكان هذا الأمر ثقيلا على قلبه، كان يقول لأهل الحديث اعملوا، اشتغلوا أي حاجة بقدر يعني، مش اشتغلش 5 ورديات، اشتغل يعني بقدر ما يكفيك، فإني كل على إخوتي، أنا ما بصرفش على نفسي، إخواتي بيصرفوا علي، وهذا أمر كان على قلبه ثقيلا، لكن هو خلاص بلغ به السن مبلغا كبيرا وما عادش ينفع يشتغل، فكان على هذا صابرا. ابن معين ترك له أبوه 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار، ده مبلغ ضخم جدا جدا جدا، يكفي 100 عام، أنفقه كله على الحديث، على الرحلة والطلب والكتب والشراء والكتابة والبتاع والانفاق على نفسي والانشغال بالعلم، حتى مات حافيا، يوم مات لم يكن له حذاء، كانش عنده نعل يلبسه رحمه الله تعالى، فأنفق ماله كله على الحديث. وهكذا الحديث عايز يا جماعة وقت وعايز تفرغ، والحديث هذا هو العلم، هو قطب العلوم صراحة، لا سيما علم الاصطلاح وعلم النقد عند المحدثين، هذه القواعد الصارمة عند المحدثين، من يستخدمها ويتعلمها ويتقنها يسر عليه كل شيء بعد هذا، ولا يستغني عنها لا فقيه ولا محدث ولا أصولي ولا مفسر ولا رجل عقيدة ولا حتى لغوي، لأنها هي ميزان صراحة يزن جميع العلوم، منطق الشرع، علوم الحديث، المنطق الشرعي، مش منطق أرسطو اللي ملوش أي قيمة هذا ومخالف ومصادم للشريعة، لا، هذا منطق الشرع، علم بمقدار كميزان الذهب. فيا ليت يقبل الناس على هذا الأمر ويعطوه حقه، لا سيما في وقت كثر فيه الهجوم على السنة ممن لا يفهمون ولا يفقهون، من أناس ما عندهم من العلم شيء أصلا. هؤلاء لو تعلموا ورأوا ولو عشر معشار ما عند المحدثين لقطعوا ألسنتهم بأيديهم، كان هم أصوها لوحدهم لما يرون من قبح ما يتكلمون به، كلام بارد جدا، كلام في غاية الصفاقة والسخافة، لكن هم يعني معذورين ولم يكن لهم عذر لأنهم جهلاء، ومن جهل شيئا عاداه. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال وبصره بالحديث، كان أمة، كان كثيبا وحده. قال أبو داود الطيالسي: جاء سليمان بن المغيرة يبكي وقال لشعبة: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. الراجل كبير في السن، والحمار ده اللي عنده بيروح يوديه يصلي الجمعة فيه في المسجد الجامع وبيأخذ لي نشاويره، مركب مهم جدا لمن يحافظ على وقته على الأقل. فالحمار بتاعه مات، فراح يعيط لشعبة قال: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي، لا أروح أصلي الجمعة ولا أعرف أروح أجيب ولا أودي حاجة. فقال له شعبة: بكم أخذته؟ بكم الحمار اللي مات دوت؟ قال: ثلاثة دنانير. فقال: عندي ثلاثة دنانير ما أملك غيرها، والله ما أملك غيرها. ثم قام ودفعها إلى سليمان، قال له: خذ روح اشتري بها حمار تاني وشوف حالك. على فقره الشديد وعوزه وأنه لا يملك شيئا، ما كان يملك إلا هذه الدنانير الثلاث، ويسمع بهذا الأمر عند أخيه فيبذلها له عن طيب نفس، فشتان بين هذا وبين من يملكون الكنوز المكنزة ويرون الناس يموتون بالليل والنهار ويستحلون أن ينفقونها على غانية أو في مرقص ولا يدفعون شيئا لمن يموت. شايفين الناس بتموت من الجوع، مش لاقي تاكل، مش لاقين ياكلوا، ومنهم من يموت بسبب ان هو مش لاقي الدواء، وجاره قد يكون اخوه، قد يكون اخاه او احد اقربائه وعائلته، وممكن يصرف الوف الجنيهات في مرقص يعمل فرح ولا حاجه لحد من اولاده ينفق عليه الالوف المؤلفه، ولا يعطي اخاه هذا ثمن الدواء. فلا مثل لا نامت اعين الجبناء. يعني طبعا احنا لان دخلنا اليوم متاخرين فقد ازف الوقت، ولكن كان الذي يهمني جدا ان انا ان شاء الله تعالى من الاسبوع القادم سيتغير موعد البرنامج المره الثالثه، واسال الله ان تكون الاخيره ان شاء الله، ليستقر يوم الاربعاء في تمام الساعه 12:45 الا الربع، بعد يعني بعد حلقه الفضفضه لشيخنا العلامه الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم إن شاء الله في 12:45 إلا الربع. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.